سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
شكرا للصالح وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وفتح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المسلمون، حييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مبارك في الطيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولما كان الجهاد في سبيل الله من الأهمية بمكان، ولما كان الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحياة على وجه الأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ناسب أن يكون موضوع المحاضرة وأن يكون صاحب المحاضرة أهمية الجهاد في سبيل الله، وصاحبها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فليتفضل مشكورا. جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء.
اتصل بالنبأ بالمحاضرة ما أمكن أن تكون أسئلة موضوعية وملحة، لأن أكثر الإخوة يرسل إلينا أسئلة كثيرة تربو على 30 سؤالا، ونضطر آسفين إلى الاعتذار عن كثير منها. فنرجو أن تكون الأسئلة دائما في الموضوع أفيد وأبين وأوضح، وفي المجال تكون قبل ذلك خير لنا ولكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التي يتطلع بها المتطوعون، وكانت له بين الأعمال ميزة عظيمة في إعلاء كلمة الله وفي حماية شريعة الله والزود عن حجة المسلمين وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. رأى القائمون على الندوات والمحاضرات أن تكون نشرة الجهاد من جلة المحاضرات التي تلقى في هذا المكان المباح، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الجهاد الصادق في سبيل الله وكثر فيه النزاعات الجانبية لأغراض ومقاصد أخرى، وقل من يهتم بذلك من الدول الإسلامية، وقل من يناصر من ظلم وابتلي من المسلمين برغم أعداء بلاده. المحاضرة اليوم موضوعها أهمية الجهاد في سبيل الله، وسأتكلم على ما تيسر، وسأتكلم إن شاء الله على ما يتيسر في هذا الموضوع من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وما بينه أهل العلم في هذا السبيل. ينبغي أن يعلم أن الجهاد من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الله سبحانه شرعه فوائد جمة والحكم كثيرة، منها أن فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، ومنها أن فيه حماية حجة المسلمين والزوج عن ثيابهم وبلادهم وشغولهم. ومنها أن في ذلك دعوة الآخرين من غير المسلمين إلى الدخول في دين الله وإيضاح ما له عند الله من الخير العظيم وما يحصل له في الدنيا من الفضل والخير على أيدي المسلمين. ولم يشرع الله الجهاد لمجرد الدفاع فقط كما يظنه بعض كتبه وبعض من ينتسب الى العلم، بل شرع الله الجهاد للدفاع والزود عن حياة المسلمين ولإخراج الناس من الظلمات الى النور ولإعلاء كلمة الرب عز وجل ولفتح الطريق وتمهيد الطريق للدعاة إلى الإسلام والبائدين عنه والموضحين لمقصوده ومحاسنه. وقد كان المسلمون في أول الإسلام مأمورين بالدعوة فقط من دعوة الله عز وجل، ولم يفرض عليهم الجهاد لضعفهم وقلتهم، وكانوا في مكة مضطهدين. وقد آذى مشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام وآلوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل قتلوا بعضهم. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ليرشد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله والإخلاص له، ويبين للناس بطلان الشرك وأن آلهتهم التي يعبدونهم بها باطلة، وأن الواجب عليهم توجيه القلوب إلى الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من نبيهم عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ما يدعو إليه ويذهبون ينشدون إلى ما سمعوا من الخير سرا وجهرا، وإذا جهروا فقد يؤذى كثير منهم لقلتهم وقلة أنصارهم. ثم إن الله جل وعلا شرع الهجرة لإظهار الإسلام ولإقامة دولة الإسلام ولنصر المسلمين وتأييدهم وإعلاء كلمة الله في أرضه ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فتم ذلك والحمد لله. فهاجر النبي عليه الصلاه والسلام وهاجر المسلمون الى المدينه المنوره بعدما هاجر كثير منهم الى الحبشه بسبب الاضطهاد العظيم الذي ناله في نفسه. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره وجمع عليه من شاء الله من اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اذن له في الجهاد ونزل في هذا قوله تعالى: وجه الي القاتلون لانهم ظلموا وان الله على فيهم لقدير. ولم يخرجوا من ديارهم والله بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله اعلم. فوجد له في كتابه مجرد اذن. ثم لما زادوا وكثروا وصارت عندهم قوه وماعه امروا بالقتال وان يقاتلوا من قاتلهم وأن يفزع من كف عنهم. وهذا طور ثاني من طور الجهاد. الطور الأول مجرد الإذن، والطور الثاني طور الدفاع والقتال والقاتل والكف عن من كف. لأن المسلمين في أول الهجرة ليس عندهم قدرة كاملة على غزو الناس وجهاد الناس وابتدائهم بالقتال، فأذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. كما قال عز وجل: فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فسجن الآخرين لا تفرح، سجن الآخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا فتنكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويقول لكم السلام
يكفوا أيديهم وخذوهم مقتولهم حيث يقتلوهم وأولئك هم جعلناهم على الشيطان المبين. فأباح سبحانه وتعالى لأمة القتال لمن قاتل وأمرهم بكف عن من كف. وظن بعض الناس أن هذا هو أمر الجهاد وأن الجهاد استقر على هذا وأن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط. فالإسلام على فعل هؤلاء يقاتل من قاتل ويدافع فقط ولا ينهض لقتال المجرمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور والصبر على ذلك. وهذا غلط على الإطلاق. وإنما الصواب أن هذا دور من أدوار الجهاد ودور من أقوال القتال في وسط الأمر. يقاتل المسلمين من قاتلهم ويجاهدون من جاهدهم ويكفون عن من كف عنهم. وهذا باقي إلى اليوم. هذا الحكم باقي إلى اليوم عند ضعف المسلمين وعند عدم قدرتهم على تبرير القتال. ليس عليهم إلا هذا أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. ثم إن الله جل وعلا فرض القتال فرضا وجعله على قتال مفترضا فقال سبحانه وتعالى كتب عليه القتال هو كفر لكم وعسى أن تحبوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجعل الجهاد فرضا علينا وهذا ليس لازما لنا. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هدف فالجهاد فرض على الأمة الإسلامية فرضا ما القدر لأن الله قد فتح الله واستبعتم فرض على المسلمين القتال وجاءت الأوامر بالقتال والجهاد في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار بعد من أجله القتال وبعد قتال من قاتل وكف عن من كف صار بعد ذلك في طور ثالث وفي دور ثالث وهو فرض القتال والجهاد مطلقة لمن قاتلنا ولمن لم يقاتلنا لإخراجه من الظلمات إلى النور ولتمكين الإسلام في بلاده ولإنقاذ النساء والأطفال مما هو عليه من الباطل والكفر ولفتح الطريق وتمهيد الطريق لإرسال الدعوة الإسلامية بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها. واشترى الله سبحانه ليرمون أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة. وقال عز وجل إن الله اشترى ليرمون أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذا يحق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اشترى سبحانه وتعالى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فدل ذلك على أن المؤمن نفسه مبيع وماله مبيع اشتراه المولى جل وعلا اشتراه المولى جل وعلا. وفرض على المسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل وجعل نفسه مبيعة لله وماله لله. هذا هو وضع عذر في التأخر عن القتال والجهاد. فالأنفس لله والمال لله والجهاد في سبيل الله والثمر الجنة والنجاة من النار. وبين في آيات كثيرات أمره بذلك فقال سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجعل الفلاح معلقا بالتقوى والقربة إلى الله بطاعته وجهة في سبيله. فدل ذلك على وجوب التقوى ووجوب التقرب الى الله بطاعته وعلى وجوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما كتب عليه الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله هل الذين يقاتلونكم يعني الذين بشانهم القتال كما بين اهل العلم بخلاف النساء والاطفال فليس بشانهم القتال بخلاف الرهبان في الصنائع المشايخ العاجلين فإنه ليس من القتال. ولهذا بعد ذلك يقاتلوهم في نفس السورة بقرة، يقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا يكون الدين منه. فقالوا بذلك أن المراد قتال كثرة من شأنه القتال، لا قتال من شأنه العجز عن القتال من النساء والصبيان والعجز من الشيوخ وأثار الصوانع غير سمع القتال. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بين سبحانه وجود قتاله حتى تكون فتنة ويشرك بالله عز وجل. ومن ذلك ابتتال الناس في دينه وصده عن سبيل الله ويكون الدين كله لله، ليس في علاه لغير سبحانه وتعالى، بل يكون الدين كله لله وحده. لا يبد معه صنم ولا قبر ولا جن ولا كوكب ولا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غير ذلك، بل تكون العباده لله وحده سبحانه وتعالى. قال عز وجل تقاتل في كافه كما يقاتلكم كافه واعلموا ان الله هو العدو المستقيم. فهو ان نقاتلهم جميعا، فدل ذلك على ان القتال مفترض علينا وانه يجب لجميع المشركين الذين من شأنهم القتال حتى يدخلوا في دين الله وحتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. وقال اهل الاسئله جل وعلا في سوره التوبه فاذا انسلخ الاسر الحرم فاذا انسلخ الاسر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مره فان فانوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلا. تبين سبحانه انهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويتوبوا من شركهم فان ذلك صلى كبيرا. ولم يقل او يكفوا عن قتاله، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا كبيرا. ولم يقل سبحانه وكفوا عنه او كفوا عنه، فدل ذلك على ان الامر استقر على جهادهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يخلصوا من الشرك، حتى يتوبوا الله منه، وحتى يلتزموا احكام الاسلام والصلاه والزكاه وغير ذلك. الناس ياتي بعدها فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانهم في الدين. فقاتلوهم وعجلوا الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشهد صدق قول المؤمنين ويشهد على قلوبهم ويسلم الله على من يشاء والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فاما القتال المطلق فدل ذلك على ان الدور الاخير هو القتال المطلق وجهاد اهل الشرك، وهذا مكتوب علينا كتابه ومفترض فرضه وهو فرض كفايه عند اهل العلم، اذا قام به من يكفي والمسلمين صار في حق الباقين سنه مؤكده وفضلا عظيما، بل في حق افراد الناس وافضل عنهم ان يتفضل. واخبر عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه ان الجهاد واجب على المسلمين، فقال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم واسلحتكم، فقال من مات ولم يغزو ولم حتى يستمر الغزو مات على شقه من عندها. فالجهاد امره عظيم وشانه كبير، وفرض على المسلمين مع القدره واذا صرفوه اثموا جميعا. فالواجب ان يقوم به طائفه من المسلمين بدون كفايه تحصل بهم الكفايه، تحصل بهم الفريضه من جهاد اهل الشرك بعد دعوتهم الى الله وبعد ايضاح السبيل لهم وبعد اقامه الحجه. وبين عليه الصلاه والسلام ان الجهاد افضل الاعمال، قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال افلا نجاهد؟ فقال لكن افضل الجهاد حج مبرور. واقرها على قولها انه افضل الجهاد انه افضل الاعمال. ولما سالته هل انسى الجهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. فدل ذلك على فرضيه الجهاد وانه في حق النساء الحج والعمرة، لأنهن ليس لها الجهاد للأعداء بالمال والنفس أو بالنفس فقط على خلاف، فالمهم أنهن ليس لها الجهاد للنفس لأعداء الله، لأنهن عورة وفتنة، ولكن لسانهن الجهاد بحج والعمرة، والجهاد والمال يعم الجميع أيضا على ظاهر الآيات. وبين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات فضل المجاهدين وما له عند الله من الأجر العظيم، فقال جل وعلا: أجعل في سقاية الحج لئن رأى في الإحرام كان عبد الله إلى الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوى عند الله والله لا يخلق الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم ذلك عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشره ربه رحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم. هذا فيه أبدا هذا فضله جل وجوده سبحانه وتعالى، أن أولئك المجاهدين لهم هذا الفضل العظيم. قال: إن الله عنده أجر العظيم سبحانه وتعالى، فالمجاهدون له شأن عظيم. قال جل وعلا: لا يستوي المجاهدون في الله بأموال الله، لا يستوي القاعدون من الأمور بأموال، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من غير الظلم، هم مجاهدون سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدة رجل. وكل وعد الله حسنه، وفضل الله المجاهدين على قاعدة العظيمة تنادات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا هو سبحانه وتعالى في فضل المجاهدين، وأن لهم الرجعة العظيمة عند الله، وأنهم لا يستوون مع القاعدين على الجهاد، لأن لهم عند الله درجات عظيمة ومغفرة سبحانه وتعالى، ولهم أجر عنده العظيم جل وعلا. وعلق النجاة من النار بالجهاد والإيمان، وبين أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وبين سبحانه أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد، والجهاد شعبة من الإيمان وفضل من شرب الإيمان، ولكن نبه الله عليه من أعظم شأنه، وإلا فالجهاد من جملة الإيمان. فأخبر سبحانه أن التجارة العظيمة المنجية لأهلها هي تجارة المؤمنين والمجاهدين. هل أدلكم وللدال الله سبحانه وتعالى، والدال لعبادة، والواصل النبي عليه الصلاة والسلام المنزل على هذا الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب العليم، تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب بشر الجنة. هذا وعده لأولئك المجاهدين. بين سبحانه أنهم أصحاب التجارة المنجح من عذاب الله، وأن الله أعد له مغفرة ومساكن طيبة في ذلك الأرض، ومع ذلك نصر من الله ونصر قريب في هذه الدنيا. فالمؤمنون الصادقون المجاهدون موعودون بالجنة والكرامة في الآخرة وبالنصر في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا نصر المؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ثبت أقدامكم. وجهاد نصر الله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من نصر الله. قال عز وجل: ولا يسأل الله أن ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأمر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وجهاد من أمر المعروف ومن النهي عن المنكر. فأنت تأمر المجاهدين بتوحيد الله والدخول في الإسلام هو الأعظم المعروف، وتنهاه عن المنكر وشرك بالله وعباده غيره وهذا اعظم منه. فالمجاهد امر بالمعروف ونهي عن المنكر. تجدهم بهذا الايمان وجدير بأبناء الإسلام أن يسلموا عسائل الجد وأن يشاركوا في الجهاد أينما كان بأنفسهم وبأموالهم، وألا يتأخروا عن ذلك إثارة الحياة العاجلة. جاء في حديث جبار رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يا رسول الله أنتم قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء الصيف. تنزع المهابة ويضل بعدوكم منكم ويوضع في قلوب الوهن. إذا كان وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. فليبين لنا أن أسباب تأخر المسلمين وأسباب طلع الأعداء ونزع المهابة وهذا كل شيء يطلب الأعداء، بين أن أسباب ذلك حب الدنيا وكراهة الموت، حب الحياة وملذاتها ونعيمها العاجل الزائل وكراهة الموت. فلهذا تقاعد فقط الجهاد خوفا من الموت، والموت لا بد منه، الموت إذا جاء وقته وحال بصاحبه سواء جاهد أو جاهد، كما قال جل وعلا: أينما تكونوا يدركونه ولو كنت هو المصيب ربما شيئا. فقال سبحانه: قل إن الموت من تهرون فإنه ملاقيكم. فالموت لا بد منه، جاهدت أمن تجاهد. يقول الشاعر: ومن لم يوجد سيف وقال بقسم مات بغيره تنوعت الاسباب وموت واحد. فهذه الاجال مضروبه ومحدوده، متى جاءت لم ترحى الا بصاحبه. فجدير بالمؤمن ان يموت ميته شريفه يحبها الله ورسوله ويكتب عليها جنه وكرامه اولى من ميته عاديه موت سائر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تكفل الله بوجهه سبيله والله بوجهه سبيله ان توفى اوتره جنه او يرده سالما نائلا ما نال من اجل العميل. وقال عليه الصلاه والسلام: مثلا وجهه سبيل الله والله اعلم بمن وجهه سبيله كما هو الصائم القائم. وسئل عليه الصلاه والسلام عما يبدو الجهاد فقال: هل تستطيع اذا خرج بوجهه سبيله ان تكون ولا تفسد وتقوم فلا تفكر؟ قال: يا رسول الله يطيق ذلك. قال: انا انك لو قمت كذلك لم تجد خلال مجاهدين. فمجاهد له شان عظيم وفضل عظيم. قال عليه الصلاه والسلام: ما من مخلوق يسوى في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يبني ان لو لو الدم يربح لك المسك. والمجاهد كما تقدم يكون جهاده دفاعا ويكون جهاده طلبا وابتداء الى كلمه الله، لا لزياره السمعه ولا للغنائم والمال. لا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعه، والرجل يقاتل يرى مكانه ويقاتل رياء، والرجل يقاتل حميه لقومه، من يجاهد في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمه الله العليا هو في سبيل الله عز وجل. فمن جاهد لله وحده ولإعلاء كلمته فله عند الله مجازا عظيما، إن توفاه أدخله الجنة، وإن رده رده مع ما نال رده كريما نائما ما نال بأجر العميل. فجدير بكل مسلم أن يهتم بالجهاد وأن يحرص عليه أينما وجد، وأن يساعد إخوانه المسلمين بماله ونفسه ولسانه والرد على أعداء الله والنصيحة لأولياء الله وتوجيههم وإرشادهم وتشريعهم كما في الحديث السابق: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسركم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم لبعض. أولئك لا تفرح، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولكن هو من الحق. فالمجاهد بماله ونفسه له عند الله فضل عظيم، وهو المؤمن حقا فجدير بالمجاهد ان يخلص الله وان يبادر بذلك الى صحيح من الجهاد بالنفس والمال واللسان يرضي ثواب الله ويسعي حق الله. وعندكم الان مجاهدون كثيرون في افغانستان يسالون لكم هناك مظلومون مبتلون قد غير في ساحتهم في جيشها الخفيف الكثيف دولة هي أشهر دولة هي أشهر دولة وهي ألعن دولة الدولة الشيوعية الصوفية وفعلت ما فعلت من التحصين للنساء والأطفال وإحراق الزروع وإتلاف الأموال وقتل النفوس البريئة لا لشيء إلا للطمع في البلاد والاستفادة من ثمراتها وخيرها والتوسع على حساب المسلمين في بلاد المسلمين. وفي اثيوبيا رسالة عظيم وجهاد بين المسلمين وبين اعدائهم بفضل الشيوعي الغاشم الخبيث هناك والمسلمون في الحبشة في اثيوبيا يقاتلون ويشردون في نفس اثيوبيا واطرافها في اثيوبيا التي هي طبيعه كلها في الفدرالي المعروف. وفي الفلبين جهاد وقتال بين المسلمين وبين اعدائهم. وفي تايلاند بين اخواننا هناك في فطالة وحولها مع اعداء الله البوذيين. وفي سوريا ايضا قتال عظيم عنيف بين المسلمين وبين الحكومة القائمة النصيرية المعروفة. هذه انواع من القتال والجهاد بين المسلمين وبين اعدائهم. والمسلمون في اشد الحاجه الى الذهب والى الكلمه الطيبه والى الجهاد بالنفس. يجب على اهل الاسلام ان يعرفوا واجبهم ويبذلوا وسعهم في نصر اولياء الله ونصر المجاهدين في سبيله وفي تكفير ثوابهم وفي اعانتهم المال والنفس والكلمه الطيبه التي تنصرهم وتؤيدهم وتشجعهم ضد عدوهم الغاشم. ثم من اهم الامور ان يبدا الانسان بنفسه وان يجاهدها لله. فان جهاد النفس جهاد عظيم. فاذا صلحت النفس واستقامت صار جهادها للاعداء لاعظم الاسباب في نصرهم وتاييدهم ولاعظم الاسباب في استقامه حالهم وتوفيقهم لما فيه رضا الله ولما فيه نصرهم على عدوهم. فنحن في حاجه الى ان نجاهد انفسنا والى ان نشارك اخواننا في الجهاد. فالمسلم يجاهد نفسه فانما يجاهدها لله حتى تستقيم وحتى تؤدي الفرائض وحتى تدعو الحائل. ومع ذلك لا يبخل بالجهاد في سبيل الله في استئصال المسلمين في ماله ونفسه وكلمته الطيبه. فلا يشغله جهاده نفسه عن جهاده لاعداء الله ولا يشغله الانفاق في غير الله في بلده عن الانفاق في سبيل الله في غير بلده في استطاع ذلك. ولا تشغله الدعوه الى الله في بلده في بلده عن الدعوه الى الله في غير بلده. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم خيبر الى اليهود قال له ادعوا الى الاسلام وأخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير النعم. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله من أجل نعم. يبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ليس المقصود سبيهم وليس المقصود نساءهم وذرياتهم ليس المقصود أرضهم ليس المقصود أموالهم لا. ولهذا قال فوالله هو الصادق بين نحن عليه الصلاة والسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير النعم. فالمقصود من الجهاد رحمة الناس رحمتهم وإيقاظهم منهم من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور إخراجهم من ظلمات الكفر والشرك بالله والعبودية لغيره إلى عبادة وحده وإلى الدخول في عدل الإسلام وسعة الإسلام وإلى الدخول في أسباب النجاة والسعادة. هذا هو المقصود. المجرمون الذين يقعون في الإسلام من أعداء الإسلام المستشرقين وغيرهم وأبنابهم يرمون الإسلام ويقولون في الإسلام بأنه يقاتل للمال وللشبي وللأرض فقد كذبوا واشتروا ولم يقاتلوا فيما لهذا غرض ولم يذهبوا إلى الروم وإلى الفرس وإلى غيرهم لقصد بلادهم ولا لقصد نسائهم وأموالهم لا وإنما ذهبوا إليهم من إنقاذهم مما هو من الباطل لإخراجهم من الظلمات إلى النور ليعلموهم ويرشدوهم ما خلقوا له وما وجب عليهم وليبلغوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الأمم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله للأمة كلها إلى هذه الأمة التي أهل الأمم رسول الله إليها والصحابة رضي الله عنه حين ذهبوا إلى الروم وإلى فارس وإلى أفريقيا وإلى غيرها ما ذهبوا إليهم من قضاء في أموالهم ونسائهم وذكر الله ولكن ذهبوا إليهم ليسجدون أمر الله حيث قال جل وعلا انفروا في فاه وفقه وجاهدوا في أموالكم وأنفسهم في سبيل الله ذلك هو لكم إن كنتم تعلمون هم ذهبوا لإفراج الناس من أجل الله كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات المسلمون يخرجون أولياءهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويهدونهم إلى طريق النجاة ويشرحون لهم وسائل الحق وأسباب النجاة والسعادة حتى يأخذوا بها وحتى يخرجوا منه من الباطل والظلم والبلاء والفساد قال جل وعلا قالت الله ورسول الله ولا بلوم الآخر ولا أحد ما حرم الله ورسوله ولا أجود إلى الحق لأن لجوه في قتال حتى يعطوا جزية عن يد وهم صارمون فأمر بقتالهم بهذه الأسباب لأنه لا يؤمن له الآخر ولا أجود إلى الحق ولهذا أمر بقتالهم في قتال ولا أحد ما حرم الله ورسوله فلا يؤمر بقتالهم لأموالهم وسبهم ولكن لكفرهم وضلالهم وعدم إيمانهم وعدم تحليل ما حرم الله ورسوله وعدم دينه دين الحق يكفر وهكذا المجوس وهكذا الوثنيون وهكذا كل كافر انما يقاتل لعدم ايمانه ولعدم تحليله ما حرم الله ورسوله ولعدم دينه دين الحق ولعدم دخوله لما جاء به رسول الحق والهدى فانه يقاتل بهذا الامر يقاتلهم رحمه لهم واحسان اليهم ويقبل لهم منه في الباطل والضيق والحرج وكفر بالله سبحانه وتعالى وهم بذلك اذا كرهوا صاروا وقود النار صاروا حطب النار فنحن المسلمين يقاتلون من اخراجهم من هذا البلد ومن اغرابهم من هذا البلد ولكن اعداء الله واولياؤه والطائع في الاسلام ابوا الا تشكيك هذا الامر والتدريس ولبس الامور ورمي المسلمين بانهم يقاتلون للطمع في الاموال والاراضي والنساء والذريه هذا كلام باطل يقوله اعداء الله لخصوم الاسلام لتنفيذ الاسلام والا فاهل الاسلام اولا واخرا انما يقاتلون اعداء الاسلام لكفرهم وظلمهم واضلالهم ولهذا الحديث قاتلوا كفر بالله فاتوا المسلمين حيث وجدتموهم فليقاتلوا شركهم لكفرهم وظلمهم واضلالهم فاذا وجهت لهم الدعوة وارشدوا وقيمت عليهم الحجة ثم امتنعوا وأبوا إلى أن يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إن كانوا في أهلها كاليهود والنصارى والمجوس أما غيرهم فلا حتى يسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجزيرة من العرب ولم يعرض عليهم الجزية بل قاتلهم حتى يدخلوا في دين الله وهكذا الصحابة قاتلوا بني حنيفة وغير بني حنيفة قاتلوا أهل الجزيرة حتى دخلوا في دين الله ولم يعرضوا عليهم الجزية وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عباد الأوثان ولم يعرضوا عليهم الجزية وإنما عرضوا الجزية على اليهود والنصارى والمجوس سن بهم سن أهل الكتاب وأخذوا الجزية وهذه الجزية فيها رحمة للجميع وهي مال يضرب عليهم كل سنة على قدر أحوالهم وغناهم يضربهم ولي الأمر نفعل المسلمين وذلا للكافرين حتى يفكروا وينظروا ثم يزعل هذا الجلد وحتى ينقادوا بذلك الى الدخول في الاسلام. هذا الماء فيه على كله على الدخول في الاسلام وفي رحمة لهم حتى ينظروا وحتى يفكروا لعلهم يعرفون انهم في ضلال وان يقول في ضلالهم ان يسلموا الجزيه ويبقى على صوره الله عز وجل. فالمسلمون يستفيدون من الماء في اعداد العده وفي مواساة المسلمين وتأليف المسلمين وتأليف غيرهم من يرجع إسلامه. وهذا الذي تخرج الجزية ينظر نفسه ويفكر كثيرا لعله يزيل عنه الذلة ولعله ينتبه لمصلحة فيدخل في دين الله حتى تؤخذ عنه الجزية وحتى يكون أخا لنا لهما لنا وعليهما عليه إذا دخل في دين الله. فالجزية هي خير له دعوة لهم إلى الدخول في الإسلام وعوم للمسلمين. فإذا دخلوا في الإسلام استقرت عنهم. وغيرهم كانوا كفار غير اليهود والنصارى والمجوس يدعون وينصح لهم الأمر ويوضع لهم السبيل وتقاموا عليهم الحجة فإن أجابوا الحمد لله وهم إخواننا وهم لنا وعليهم ما علينا وإن أبوا قاتلناهم واستعنا بالله عليهم. وبهذا يعلم المؤمن فضل الجهاد وأن الجهاد رحمة من الله سبحانه وتعالى ويحسن منه العباد حيث شرع الجهاد رحمة للمسلمين وفضل عليهم حتى يجاهدوا سبيله وحتى يستحقوا كرامة منه جل وعلا وحتى يستشهدوا في سبيله جل وعلا فيكون له فضل عظيم والدرجات العالية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعد في الجنة 100 درجة بين كل درجة منهما مثلما بين أسماء الأرض أعدها الله للمجاهد في سبيله كبيرة عظيمة لأسلحة المدمرة القنابل الحديثة والطائرات والمدافع لماذا؟ إلا له قصف السلطة وإنساء خيرات البلاد ووصف النفوذ على البلاد. ومع هذا ما أعد لهم أنفسهم ظالمين ولا أعد لهم أنفسهم مجرمين ولا يقولون ليس هذا لنا بل يجب علينا الناس وتعالى الناس. فإذا جاء الإسلام يدعو الناس إلى الحق ويبشرهم بالحق وجاء في حياته يدعو الناس الى الحق والهدى وجاء المجاهدون في سبيل الله لاخراج الناس من الظلمات والنور ولانقاذهم واولادهم ونسائهم من سبيل الله قالوا الاسلام دين القتال دين البناء دين كذا دين كذا حتى يذكروا عنه من اراد الدخول فيه وحتى يعلموه بما هو اكبر منه ودين السلام ودين الاحسان ودين الرحمه ودين الهدى ودين توجيه الخير ودين الدعوة الصادقة ودين الإنفاق والإحسان. لكن يقلون الحقائق ويلبسون على ضعفاء البصائر حتى ينفذوا من الإسلام وحتى يموهوا بما غبر منه. وهذا مبارك لكل أعداء الله وفي تجنيهم على الإسلام وفي كذبهم عليه وهم الظالمون وهم أهل الإضلال وهم أهل الجرائم أن يقتلون الناس قتلا ذريعا ويقوى الشعوب والأمم الكبيرة بسلاح الفتاك والقنابل المهلكة بالطائرات على كثير من حضر النفس واللسان والأطفال لا لرحمة الناس ولا لإحسان بالناس ولكن ليخلع لهم الناس وليأخذوا جهادهم ويستفيدوا من ثرواتها ويجبروهم على خدمتهم وطاعتهم. ومع هذا لا يعدون أنفسهم مجرمين ولا ظالمين. هذا غاية الضلال وغاية الإجرام وغاية الظلم. والمسلمون إذا جاءوا المجاهدون ويلجؤون إلى الله لإخراج أولئك المساكين المظلومين إلى الظلمات إلى النور بإنقاذهم برحمتهم برحمة نسائهم وذرياتهم قالوا هذا عدوان وظلم وهذا دين السلاح ودين الدماء كذبوا وكفروا إلى الله. والمقصود من هذا كله أن نعلم أن الجهاد هو أفضل الأعمال وفضل بها وفرض على المسلمين فرض كفاية مسلم عليهم يقامه الذي سقط على الباقين وان الواجب على الدول الاسلاميه وعلى المسلمين جميعا ان يجاهدوا بانفسهم وباموالهم وبالسنتهم وان يتقوا الله في ذلك وان يرحموا عباد الله وان يجتمعوا الحق والهدى وان يتركوا اسباب الذل والهوان وان يوحدوا كلمتهم وصفوفهم ضد الباطل واهل الباطل. هذا هو الواجب عليهم. نسال الله ان يهدهم لذلك وان يوفقهم لذلك وان يسخر المسلمين وأن يمدهم بفضله وإحسانه وحوله وتوفيقه ويبصرهم بدينهم أن يفقههم فيه وأن يعينهم على جهاد أعداء الله حقا في قلوبهم وحقا في أعمالهم. لا نعين الله إياهم بسيئة مدنا ومن سيئات أعمالنا. ولا ريب أن نفكر في هذا الأمر بجد وإخلاص وصدق يعرف أدى الإسلام ويعرف إحسان الإسلام ويعرف مدى الجهاد وأنه سواء قاتل مدافعا أو قاتل بادئا هو في آياته سواء في أمرين محسن ليس بمسيء ولا ظالم. الإسلام في جهاده بداء للدعوة والإخراج من أبواب الجنة والإحسان إلى الناس ولإنقاذ النساء والذرية والشيوخ والعباد المساكين والجفار إخراجهم من أبواب الجنة إلى الإسلام والحج والنور. لا شك أنه هو دين الحق وهو دين الهدى وهو دين الإحسان وهو دين القوة وهو دين السلام لا دين تفسد بنا ولا دين ظلم العباد. وإنما يأتي تفسد بنا عند الحاجة عند الضرورة وإلا هو يبدأ بالدعوة ويرسل الناس ويؤيدهم ويقول عليهم الحجة ولا يقاتلهم إلا عند الانتماع وعند التحجر وعند عدم قبول الحق وعند عدم النجية من أهلها. فعند ذلك الإسلام حينئذ مضطر يكون مضطرون إلى أهل الجاهلية. لماذا؟ لحماية حوزتهم ولتكثير ثوابهم ولإخراج الناس من ظلمات النور ولتنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللرحمة والإحسان إلى الضعفاء والمساكين النساء والأطفال الذين إن عاشوا من أخبار ثمرة عاشوا طريق الضلال وصاروا إلى النار بعد ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد رأسا سنة الإسلام فهو رأس الأمر بالإسلام حمده الصلاة نية سلامه الجهاد في سبيل الله. فما قيمة بعيره قد جب سلامه الإسلام بدون الجهاد قد ذهب سلامه وظهرت قوته وبقي ضعيفا دليلا بين الناس حتى يقوم الجهاد وحتى تظهر رأس الإسلام وحتى يقوم أولياءه وأهله في الجهاد الصادق في سبيل الله عز وجل بالدعوة والجهاد الصادق لأنفسهم ولغيرهم. يبدأون بأنفسهم ويجاهدونها لله حتى يدعوا لها من الله حتى يستقيموا على فرائض الله وحتى يقفوا عند حدود الله طبقا لقلوبهم وأعمالهم. هكذا يكون المؤمنون يبدأون بأنفسهم فإن الظلم شر جميع القصص. الظلم ضد عليك مع عدوك من أسباب هزيمتك مع عدوك فلا بد أن تبدأ أيها المسلم بأن نفسك وأن تجاهدها لله حتى تستقيم الصراط السوي وحتى تلحن حرم الله وحتى تكون صالحة للتقدم بين يدي الله للجهاد في سبيله والدعوة إلى سبيله. رزق الله جميع التوفيق والهداية وحفظنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن على المسلمين في كل مكان بالاستقامة والهداية والجهاد اليسر جهاد الصادق والجهاد للأعداء جهادا صادقا في خلاص الدماء ورغبة فيما عنده سبحانه كما نسأله سبحانه أن ينصر مجاهد المسلمين في كل مكان ويجمع كلمة الحق وأن يرزقهم الإخلاص وفقه لدينه وأن يعيرهم من مكائد أعدائهم وأن يهدم أعدائهم ويهدم أعدائهم وينصرهم عليهم ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه وتعافي
الأمير
إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان والتوجيه وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء دور الاسئله وكلما نتفق يبدا بالاسئله التي تتصل بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا ضاع الجهاد في الامه الاسلاميه كما هو الان فهل يجوز من اي فرد ان يجاهد اعداء الله من خلال جماعه قامت لتجاهد الفساد والكفار حسب ادعائها؟ هذا السؤال.
نعم في هذا الجسر من راية قائمة في بلاده استطاع أن يذهب إلى جاهل مع المسلمين جاهدا مع المسلمين المجاهدين في أي بلاد ينصرهم ويعينهم. إن العدو إذا هجم على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل الإسلام نصر المسلمين. إذا هجم العدو على أفغانستان وجب على المسلمين يجاهدوا مع المجاهدين في أفغانستان. إذا هجم العدو على حبشة في ذلك وإذا هجم العدو على أي بلاد وجب على الإسلام من أفعال المجاهدين.
إذا لم تكن هناك فئة تجاهد في سبيل الله من الأمة الإسلامية فهل يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟
نعم، فرض عين كما سمعت، كل واحد عليه جاهد طاقته يعني نفسه لله ويجاهد مع إخوانه في سبيل الله بنفسه بدن أو بماله أو بهما كما المستطاع. لأنه فرض عين مع الاستطاعة لأنه مهجم عليهم وهو ليس فيه كفاية يحتاج إلى المدد من إخوان المسلمين بالمال والنفس والدعوة إلى الله وكلمة الطيبة.
هل فيه ما يدل على انتصار المسلمين على عدوهم وهم من أهل المعاصي كما هو الآن؟
نعم قد يسرون وإن كان في الجنوب خطر عليهم ولكن قد يسرون لأن خير من أولئك المسلم معنا مع الكفر خير من الكفار لأن يعني معه الإسلام الذي يعني يسبب النجاة والمعاصي معظم يعني الأسباب في دخول النار ولكن ليست بالكفر فالمعاصي قد يسرون لأنهم أفضل من أولئك وقد يسلمون لأسباب ذنوبهم فقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نحن معلوم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظم المجاهدين ومعه أولياء الله من الصحابة وأفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما عصى أصحاب الجبل الرماة لما عصوا وتأول وتركوا موقف دخل المشركون على المسلمين من ورائهم وصرفوا الهزيمة وقتلوا المسلمين فقال الله بهذا جل وعلا ولقد صدقه الله وعده إن تحصونه بإذنه إن تحصونه حتى إذا في الأول على الكفار من المسلمين حتى إذا هجيتم وغلاباته الأمر وعصيتم ما لم يغرقوا تحبون أن يسلطوا عليكم فلا نحن لا نسلطوا عليكم وقال هنا كفر أولا ما أخر المصيبة قال فاتم بزيها قلتم أن هذا الله قوة عند أنفسكم يعني أصابكم أنفسكم الذنوب والسيئات والمعاصي لأن الرماة تنازعوا وفشلوا ثم تأولوا وتركوا الموقف وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أنها فيصلة لما رأوا انكشاف الكفار ظنوا أنها فيصلة وأن أمر انتهوا فجاءوا ليحوزوا الغنائم والرسول قد قال لهم لا تعتبروا مكانهم أبدا ولا رأيتم ولا سنة ولا رأيتم العدو قد انكشف لا تروحوا مكانهم وأميرهم قال لهم الكلام ولكنهم تنازعوا ثم أجرؤوا أمرهم على شكل المكان وظنوا أنهم أن العدو قد انتهى فإن كان في المعصية مع التأويل تظن المجاهدين وتسبب الهزيمة فكان المعصية المتعمدة التي ما فيها تأويل من أعظم الأسباب للهزيمة وكان أمر يكتب إلى جيوشه في الروم في بلاد الروم وغيرها في بلاد فارس يكتب إليه ويأمرهم بتقوى الله ويحذرهم من الجنود ويقول يا رب إن أخشى ما تعرف من يمكن فإنها جند عليهم وإذا لم تكن ربي من قلة وإذا أخشى عليكم الجنود معك فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يتوكله العدو بسبب معصية بعضهم فكيف بحال عليهم؟
القتال في هذه الأزمنة قتال من أجل تحرير الوطن أو الحرية، ما حكم هذا القتال وما حكم من قتل معهم؟
هذا هو الإعلاء، هذا هو أعلاها أن يقال في الإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو الواجب على كل يقاتل، وإن كان يدافع عن وطنه فيجب قتال إعلاء كلمة الله، لأن إخراج وطنه من أيدي كفرة ليس من دين الله والمسلمين. فيجب بقتال إعلاء كلمة الله وتوسعة رقعة بلاد المسلمين وتكبيرة ثوابهم لا مجرد الوطن فقط، ولكن المظلوم المظلوم إذا قاتل دون نفسه أو دون بيته أو دون حريمه أو دون أولاده أو دون بلاده هو مظلوم يعتبر شهيدا، لكن ليس هو مجاهد سبيل الله. مجاهد سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة العليا، لكن هذا يقاتل لأنه مظلوم للدفاع هو مظلوم شهيد للقتل إذا كان مظلوم، ولكن من لا يكون مجاهدا يكون المجاهدين إذا قاتل لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله العليا. فعرف أن الجهاد أنواع، الجهاد الذي فضل العظيم وجاءت به الآيات والأحاديث، الجهاد الذي يقاتل صاحبه لإعلاء كلمة الله. وهناك أنواع من القتال والجهاد لا تقول بها المثابة، لأن قد يقاتل لحفظ نفسه لأنه تردي عليه يكون شهيدا قتل، وقد يقاتل لأن تعدى على حريمه وأهله فيقاتلهم للدفاع فإن قتل فهو شهيد مظلوم، وقد يقاتل لأن تعدى على نامه فيقاتل للدفاع عن نامه فإن قتل فهو شهيد، كما قال من يتطلع من الرجل وإن يقال قال يا رسول الله الرجل يأخذ يريد مالي فلا تعطه مالي، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قتل في النار، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، فدل على أن من يقتل مظلوما من ماله ونفسه ونسائه فهو شهيد لأنه مظلوم، وهكذا من يقاتل لإخراج دواء من بلاده ولإنتاج بلاده التي تلف الكفرة والمساعدة في جماعة على إخراجهم فهم مظلومون، لكن لا يكون المجاهدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لوم ولك لوم، المقاتل الذي انصره كامل وله الجهاد كامل من قاتل لتكون كلمته العليا، هذا المجاهد سبيل الله الذي تعده حديث من الجهاد الذي وعد الله به المجاهدين، وهناك انواع من القتال وانواع من الجهاد يعتبر صاحبها مدافعا ومظلوما ويعتبر شهيدا من اجل انه مظلوم لا من اجل انه جاهد في سبيل الله ولا انه جاهد في سبيل الله.
اذا استفحل الشرك بالله في بعض البلاد حكم الطاغوت بدا اي شيء يبدا الجهاد في هذه الحاله؟
يبدا ولم من يصحح ولاه الامور وارشادهم الى الحق وسبيل يجب عليهم من استقامه احكام الله وتحكيم شريعه الله حتى يرجعوا الرشد، فان ابوا من استواره في طريق الله وعدم تحكيم شريعته فلي المسلمين من حولهم الجنة الإسلامية المستقيمة المحافظة لشريعة الله لها أن تجاهدها، وللقوة الداخلية والجيش والمسلمين الأقوياء من يستطيعون أن يزيلوا حكم هذا الشخص الكافر حتى يحل محله حكم الإسلام لهم ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الذي يعرف الأمراء بفعله في المسلمين وهو يجاهدهم قال ما يقال في الصلاة ما حتى تروا كفرا بواحا عندكم من أواجه يبرأ.
الجهاد يكون فرض كفاية إذا كان فيه جيش مسلم منتصر، أما الآن فهل الجهاد فرض كفاية أن يكون واجبا على كل مسلم علما أن الدول الإسلامية تشوز من قبل أعداء الإسلام الملاحدة؟
الجهاد هو فرض عين مع المجاهدين، فرض عين وعلى الدرجة فرض كفاية عليها تجمع أخواها وأن تحكم شريعة الله في بلادها حتى تجاهد الخيمة، لكن ليس كيف تجاهد غير فيها في السياسة تجاهد، لا بد أن تجاهد في نفسها أولا وأن تبدأ بنفسها حتى تحكم شريعة الله وحتى تقول أمر الله، ثم تجاهد من وراءها من كثرة الله عز وجل، والذي عنده قدرة وجد مجاهدين صادقين مجاهدون لإخراج الكفار ولتفريق المسلمين يجاهد معهم فرض عليه مع قدرة.
هل تقسيم الجهاد الآتي صحيح؟ هو جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل الضلال والبدع والباطل والنفاق، جهاد الكفار والمشركين، هل هذا التقسيم
كله صحيح؟ جهاد النفس، جهاد الوفاء كما يجب على المنكر، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المعلمين، كله جهاد صحيح. نعم.
علمنا بالتهاب
أعرف هكذا جهاد قطاع الطريق، وله جهاد الوفاء، جهاد قطاع الطريق، وجهاد الرضا، كله جهاد صحيح.
جاء في الحديث من لم يجاهد أن يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق، فما معنى هذا الحديث؟
كما كان نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وهذا هو الجهاد، معناه من لم يجاهد الجهاد ولم يحدث نفسه بذلك صار من شعبة من النفاق، لأن المنافقين من شأنهم عدم الجهاد، من شأنهم أن يرد إسلام وأهله، من شأنهم أن يهمة الصلاة داخل، فالذي لا يعرفه ولا يحدث عن غزو الاعلاء يفكر ويكون عن المجاهدين وساه الله قاتل ان سقطوا بها النفاق، لان المنافق لا يحدث عن الجهاد ولا يرى الجهاد بل يرى ضد الجهاد بل يرى قتال المسلمين، هذا كان المنافق.
علمنا باضطهاد اعداء الاسلام بالمسلمين، لكن الاذاعات الاسلاميه تفضل وتزمر معظم وقتها فيما يخدم اعداء الاسلام ويغفل المسلمين ويغفل المسلمين عن واجبهم المقدس، كما هي التي تحدث
نسأل الله أن له الهداية، لا شك أن الإذاعات اليوم في أشد الحاجة إلى الإصلاح والتطهير حصل فيها آلة توجيه وآلة بناء وآلة تعليم وآلة إخراج من ظلمات النور ويجب أن تطهر ما يضر الأمة في دينها ودنياها. هذا هو الواجب على جميع المسلمين في الدولة الإسلامية عامة وفي هذه الدولة دولة بلادنا خاصة. على جميع أن يجعلوا الإذاعات والوسائل الإعلام يجب أن تكون وسائل صادقة وخير صالحة تعطيهم الحق والهدى وتدعو إليه، ويجب أن تطهر من كل ما يخالف الإسلام أصل الإنسان، لأن هذا نوع من الجهاد ونوع من الدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس من الغلو الباطل ولإخراجهم من ظلمات النور ولتقصيرهم بدينهم وتوجيههم إلى الخير. وسائل الإعلام في الحقيقة أنها سلاح عظيم، سلاح فتاك، يوجه إلى الخير يدفع الناس ويوجه إلى الشر غير الناس. ويجب على الدول الإسلامية كلها أن تطهر وسائل إعلامها وأن تتقي الله في نفسها وأن تحفظ شريعة الله وعلى دولتها ودولتنا والدولة الإسلامية الرائدة الرائدة وينظر الناس إلى ذلك المكان، عليها أن تكون أشفق الناس إلى كل خير وأن تحرص غاية الحرص على تطهير وسائل إعلامها من كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن تكون فاجلة وسعها في كل ما ينفع المسلمين وفي كل ما يبصرهم بدينهم وفي كل ما يعينهم على أداء واجبهم حسب الطاقة والإمكان خيرا. ولو بذلت جهودا جميلة مشهورة إذا هو خيرا، ولكن يطلبونها أكثر وأكبر لأنها الدولة الوحيدة التي ترجع بعد الله بهذا الأمر، وعندها الحمد لله من القدرة ما نفع عند غيرها، وعندها من العلم والبصيرة، وعندها من الدعاة والعلماء والمعين على الأطباء. نسأل الله يوفق الجميع من أهل رضاه ولا في صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا ورجالها والعالم فيها بكل ما يرضي الله ويقدم لديه وبكل ما في نصر دين الله وإقامة شريعته.
ما صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ قيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال هو جهاد النفس، والأصغر هو القتال.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما رجع من غزوة تبوك، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والشروط أن يراد هو جهاد النفس والجهاد الأكبر وجهاد القتال وجهاد الأصغر. ولكن بين أهل العلم من غير خطوة أو غيره بينوا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يصح، وأن الجهاد الأكبر هو جهاد الأعداء وجهاد النفس هو الأصغر، ولكنه أصل لجهاد الكفار. أصل جهاد النفس أصل أصيل، إذا استقام استقام جهاد الكفار. والواجب على أهل الإسلام يبدأ بأنفسهم ويجاهدوا خلوها حتى تبرأ من العيوب ومن الذنوب التي قد تضرها أو تهلكها وتصدها عن جهاد أعدائه. ولا شك أن الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله بالسيف والسهام والحجة والقتال.
عندي أخ عاصم متهاون في العبادات ولا يحم لها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك، ولقد أخذ هذا الإنسان من وقد أخذت منه ملابس، فهل يجوز لي بسها ولا تعتبر محرمة علي أم لا؟ له أخ يدرس في الخارج ولا يصلي. إنسان عنده أخ عاصم متهاون في العبادات ولا يقوم بها ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك هناك، ولقد أخذ هذا الإنسان من هذا الأخ ملابس، فهل يجوز لبسها وهل تعتبر محرمة عليه؟ هل تشتراها من هذه الموضوع في البنوك؟
لا هذا لأن أخذ هدية للكافر ومساعدها والإسلام منها لا هذا فيه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان قبل الهدية وبعض الأحيان رد الهدية، إذا كان يؤديها مصالح كأن يكون في ربها عندهية وحلوية وبيان أنه ليس أهلا يقبل منه، هذا من باب الدعوة من باب إنكار المنكر من باب الهجر من هذه المعاصي التي تريد الله عز وجل. وإن أخذها من باب التحريف أو دعت الحاجة إلى أخذها لمصلحات عامة أو لأسباب أخرى فلا بأس، إلا إذا علم أن هذا المال بعينه حرام وأنه جار كله ذنب فلا يكون حراما بمجرد به ذنب، لأن الذي يدرك فيه الحلال ليس به حرام، المال الذي لا يرضى به ليس به حرام، وليس له البيت وديعة يخرج يستهدئ صاحبه هو ذلك يلاحظ عليه ان يعامل فيهم على في دوله، فاذا جاءه مال من قريبه وصديقه وهو لا يعلم حقيقته فله اخر، اما اذا علم انه مال فلان وانه مصيب فلان وانه فلان خمر وانه ربا فلا اخر، او جاءه الانسان حيث الهدر تبقى الهجره فلن يوصل انه يهجر ولا يدعى الغيره ولا تجد دعوته ولا يسلم عليه، لأنه يجب يأخذ ويجب أن يهجر وأن تقبل منه دعوة إلى ولية وأن يدعى إلى ولية وأن يسلم عليه وأن يرد عليه السلام حتى يعود إلى وصدق وحتى يتوب إلى الله وأن عليه وسلم. هذا هو الواجب إلا إذا كان هناك مصالح إسلامية أن يهجر لأجل مصالح إسلامية تتعلق به بكونه أميرا أو غير ذلك ممن يكون في عدم هجره مصالح المسلمين تطرح على يديه.
لماذا لم يكن جمع الدراهم علنا في هذه المملكة حفظها الله من كل شر ظلم القتل الجماعي في رجال ونساء وأطفال في سوريا؟
هذا في أسباب سياسية لأنه هناك الأمور لكن الله يوفقهم ويصلحهم ويهديهم ويهديهم.
هل هناك آية أو حديث صحيح ينص صراحة على تغطية هذه المرأة وما صحة حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر وربة أسماء؟
الأدلة على الحجاب كثيرة ومنها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: فإذا سألتم من نساء تسألهم من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وبهن. ثم قوله سبحانه: ولا جزيتهن إلا بعولتهن أو أرجانهن الغاية. ثم ذكر قواعد على ذلك من قواعد النساء التي لا بد لها إلا عليهن جناح فيرضع ثيابهن فلا يسرقن بزينة ولا يستغفرن لهن. فأمر غير عذاب قواعد الحجاب وأباح القواعد وضع الحجاب وضع الثياب وبين استخفافهن خير لهن ولكن عجائب فدل ذلك على وجود الحجاب وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها ولا تبدأ زينتها لغير محارمها حتى قواعد من سيرجها في الزينة على يمن الاستثار. فإذا كنا قواعد ولا غرفة من سيرجها في الزينة فلا بأس في عدم الحجاب والحجاب أفضل لهن والاستثار خير لهن. وأن حد الأسماء من سيدة المدكة صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب ونهاها النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقرأ أن المرأة يراها في محيط لا يحل أن يراها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفه. فهو حديث ضعيف عند أهل العلم رواه أبو داود في كتاب من بطن ضعيف فهو ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه ولا يحتج به إلا من يعرف هذا الحديث. فهو حديث ضعيف جدا فيه تفاعل وفيه فهو ضعيف لا يحتج به.
عامل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حتى الآن كما حكم ذلك في الساعة 8 7 عامل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حيث أني تأخرت عنه وعندما بحثت عنه لم أجده فماذا أعمل بأجرته؟
لو استعنيت بها تستعني بها وتسأل عنه يعرفه وإن وجدتها ويسأل يعرفه سلمتها وإلا صدق بها عنه او جاءتها في محكمه من المحكمه وبعيد تسليم عندهم لعلها ياتي بعد حين يقطع ماله لو صدقت لها مذمومه عليه فجاءت واعطيه اياه ثم يصبح بالصدقه لا باس به. المقصود انك مخير اما ان تحدثها عندك زمانا طويلا لعلها ياتي او تضعها عند المحكمه وتسليم عند المحكمه حتى يرد مهمله اذا جاء او تصدق بها عنه في حقوق المساكين وبعض المسائل الخيريه مهمله تكتبها عندك متى جاء ويوم صدقتك تعطيه اياه.
ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الان؟
الذي يعلم حالهم انهم مظلومون وانهم يستحقون العون والمساعده من اهلهم لان الدولة الان تصل فيهم تحديدا شديدا وهم انما طالبوا بحكم الاسلام لم يقالوا عليه حكم الاسلام والدولة دولة كافرة نصيرية حضارية رافضية باطنية لا يجب أن يسعوا وأن يعانوا حتى يستيقظوا بلادهم من أجل عدوهم الكافر الملحد الذي لا يعني شرا للمسلمين ولا يعني خبالا للمسلمين.
هل يعتبر المجوس من أهل الكتاب وإن كان غير ذلك فمن العبرة بعدم حقهم إذا لم يحترموا الإسلام؟
المجوس ليس من الكتاب ولا تباح نساءه ولكن تؤخذ من الجزية أن تدخل الجزية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الجزية في أهل الكتاب ولكن ليسوا أهل الكتاب ولا تباح نساءهم ولا بدائعهم ولكن فقط تدخل الجزية وتحقق دماؤهم إلى بهلوها لأن القاسمين توفيا لأهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسبته كما جاد عليه أصحابه رضي الله عنه والمسلمون المتبعون وليس المتبعين.
هل يجوز هل يجوز لي أن أخذ زوجتي من عند أهلها بعد الوضع قبل أن تكمل لها 40 يوما؟
هذه مسائل بين الناس يصطلح لك ما هي بينهم وعندهم عندهم ونفتح عنده لا بأس أن تجلس عندك وأن تقيم عندك ولكن لا يطعمها حتى تطهر الناس في هذا لا يدخل في غالب أو في غالب أنها تكون عند أهلها ولا سيما إذا كانت جديدة ليس عندها من يقوم عليها تكون عند أهلها ويلاحظونها ويعينون عليها ويحسنون فيها حتى توسع من نفاسها وتخرج من نفاسها هي الصلحة مع أهلها على طائعة عندهم ولا بأس حتى ولدت عنده فلا بأس لأن سيقوم عليها ويحسن إليها ويحسنها بنفسه أو بواسطة بعض حديثاته أو عالمه حتى تعلم نفاسها وتطهر من نفاسها وليس له جماعها حتى تطهر
ما حكم التأمين التأمين عموما والتأمين البحري الخاص بالبضائع والنقل؟ طيب شكرا بارك الله فيك.
ونحن في أجماع العلم في حلقات العلم وفي المدارس والمعاهد وفي الإذاعة أيضا إذاعة القرآن في علم العلم والفوائد وهكذا إذا سمع حديثا طيبا في إذاعة أو في أي أو في أي شيء أصغر ذلك واستمع له واستفاد في مسجد وفي احتفال وفي اي مكان يسمع حلقه العلم المفيده يسمع ايات الله تتلى عليه يسمع احدها الرسول عليه الصلاه والسلام ويقبل عليها بقلبه وينصت ويسال عما اشكل عليه ولا يكون همه من الاذاعه والاستفاد ونحو ذلك ان يسمع ما يضره ويعرض عما ينفعه. ونفع الله جميع التوفيق والهدايه وعلمنا واياكم ما ينفعنا ونصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن علامات الخير والسعاده ان تفقه في دين الله الرجال والنساء من علامات الخير ان يتفقه الناس في دين الله وقد يسر الله اليوم طرق بالتفقه لما قلت حلقات العلم في المساجد قلت جدا وقل العلم في المساجد ولد علم في المعاهد وفي مدارس اخرى ووجد علم في الاذاعه لمن تتبع العلم وأراد العلم في إذاعة القرآن الكريم في هذه المملكة فيها علم الجم وفي خير عظيم ونفس استماع القرآن علم عظيم نفس استماع القرآن بقلب حاضر بقصد فائدة وقصد العلم فيه علم عظيم ثم في إذاعة القرآن مع القرآن فوائد وأحاديث تفسيرية وأحاديث مفيدة في الأحكام ينبغي تسمعها والاستفادة منها وهكذا في إذاعة نور على الدرب فوائد جمة وعلوم جمة لمن استمع وأصغى وأراد الفائدة وكذلك هناك حاجة أخرى في الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحف في بعض الأحيان وفي إذاعة القرآن بالأخص لمن تدبر وأراد الخير وإن كنا نرى أن التلفاز فيه شر كثير وفي خطر عظيم ينبغي الحذر منه لكن إذا كان الشخص يطالعه ويقبل عليه أو النساء ينبغي لهم إذا كان ولا بد من استماعه يعلنوا بالفوائد ويعلنوا بالإقبال على الخير الذي ينفعهم من حلقات علم وفوائد لا بالملاهي وضبط بما يضرهم ولا ينفعهم فالتلفاز في خطر عظيم ومشاهد ضاره فينبغي الحذر واذا كان ولا بد وانت مبتلم به في بيتك وليس لك منه مخلص فلا تسمع ما يضرك ولا تسمع ما ينفعك وحرم الله من حولك على سماع ما ينفعهم وعلى اغلاق عما يضرهم اغلاق عند الملاهي ونذائر خليعه وتنزيلات ضاره لا يسمعون منهم ما ينفعهم واما فليحذروه ويبعدوه من البيت حتى يسلموا من شره هذا الذي ينبغي المؤمن وهكذا في الاذاعه يسمع ما ينفعه ويدع ما يضره يسمع الفوائد العلميه ويسمع القران ويغلقه عند مجيء الاغاني وعند مجيء الملاهي وما يضر هكذا يكون مؤمنا يريد النجاه يطلب النجاه يريد الفائده والعلم ويريد السلام من الشر فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول فجرد الله بخيرا وفتحه فضل الجسم الدين في حافات العلم من سماع القران الكريم ومن سماع الاحاديث الدينيه ومن قراءة كتب مفيدة وكتب نافعة وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه هذه طرق العلم فقال عليه الصلاة والسلام سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق طريقا إلى الجنة فالذي يطلب العلم من طريق القرآن الكريم هو أفضل العلوم وهو أفضل كتاب على وجه الأرض وكتاب الله العظيم الذي قال فيه إن هذا القرآن يهدي إلى فيه أقوى وفيه تبيان كل شيء والإقبال عليه فيه الهدى والنور هي أسباب السعادة هي أسباب النجاة لمن أقبل عليه صادقا يريد الفائدة يريد العلم يريد الهداية ففي كتاب الله الهدى والنور والشفاء من كل بلاء ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خير العظيم فسر القرآن مجنة تدل عليه العناية بالسنة وحيث ما فيها أكثر منها وسماعها بقدر أهل العلم وسماعها من العلماء بالله خير العظيم وكواهد الجنة. وكذلك ما يلاع من الخير يسمعه ويحذر ما يلاع من الشر. فيلاع من القرآن الحديثين في لعب القرآن وما يسكت الصحب ما ينفع إذا كان يقرأها ويطالعها لا يكون همه أن يطالع ما يضر أو أشياء ماجنة أو التي لا فائدة فيها بل يستفيد يضرب فائدة بكل مكان إذا كان هناك عنده سعة الوقت ولكم الأكبر أهم العناية بالقرآن فإن القرآن فيه الخير العظيم ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حلقات العلم وما فيه فائدة كله لإصلاح دينه ودنياه. أسأل الله على جميع الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل وأسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يجزي الشيخين عن صدقهما خيرا ويفيدنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وقد وقع السؤال يحتاج إلى مزيد بيان. سؤال الذي سأل عن أمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان وأن ليس من نشاط التقصير أن يكون في الحرم إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذلك حلق أجزأه ذلك ليس من شرطه أن يكون حلقه وتقصيره في مكة. وهكذا من كان عليه صيام من أجل هدي أو من أجل شيء آخر إلا صار في أي مكان أجزأه الصيام لكن هذا فيه تفصيل. هذا الذي ترك التفصيل فيه تفصيل لم يستطع الوقت سابق لذكره ولكن لا بد من ذكره. فهو حين فرك التقصير إن كان لم يسمع أن يخلع ملابس الإحرام بل بقي عليه إحرامه فإنه يقصر على حاله إذا نبه في أي مكان كان يقصر ثم يلبس ملابس العادية ويخلع ملابس الإحرام. أما إن كان لبس ملابس العادة يعني لبس القميص والطواسة وهو جاهل ما عنده أنه لازم حكم التقصير فهذا عندما يسأل ينبه وقال أخلع الملابس أخلع الحمام عن رأسك وأخلع القميص أو السراويل وتجذب ثم قصر أو إحنا يعتذر ويلبس الإزار على عورته ثم يقصر أو يحلل ثم يعيد ملابسه. لا يقصر ملابسه عليه ملابس المكادة القميص والفطرة والحلال لا ينبه يخلعها ثم يقصر. فإن كان ما تنبه لهذا قيل قصر ولكن نبه قصر أجاه له قيل قصر ولكن ما نبهه المسلم ما قال أخلع القميص وكذا فقال لا تصل او احلق وقصر او حلق وهو عليه ثيابه المعتاده من قميصه ورقه ونحو ذلك اجزاه ذلك ولا حرج عليه من الجهل او النسيان لا حرج عليه ذلك. ثم ايضا قد يكون تعدى على شيء قد يكون تضيق قد يكون تقلم انظار قد يكون قصر او حلق بلاميه المسلم لذات الحكم حلق راسا حلقا عاديا او قصر منه قصرا عاديا او تضيق او قلم انظاره او ما اشبه ذلك فهذا لا عليه ليس عليه شيء من الجهل ومن أجل النسيان الناسي ليس عليه شيء ولكن يقصد بنية الحمرة أو يحدث بنية الحمرة ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا يحج رمى الجمرة وطاف وسعى ولك الحظ وليس التقصير ما قصد ولا حلق ولا حتى ذهب إلى أمس مثل هذا إذا لم يكن يتنبه يحلق أو يقصر يكفي لكن هذا ليس عليه الاعتياد لأن الناس تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل وعليه ولا بد أن يلبس ثيابه إذا يحلق أو يقصر وعليه ثيابه المقاتة من قميص ومن عمامة لأنها تحلل لما رأى أن جمرة وطاف وسعى تحلل إلا من الزوج إلا من زوجة هذا لباسه عمامة وقميص لا بأس عليه ويحلق ويقصر إلى ما كان ولا شيء عليه. لكن إذا كان قد وطئ أهله المسألة أخرى فعنده زوجة وطئها قبل أن يحلق وقبل أن يقصر في العمرة وفي الحج فهذا في حجه صحيح حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق ويقصر لكن قد رمى وحلق فقدر ما وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق فهذا اخطا في وطئه لزوجته وعليه دم ووطئه لزوجته فحده صحيح عليه دم يذبحه في مكه الحرم في مكه ويقصر بين فقراء الحرم وحده صحيح لانه وطئ بعد التحلل الاول فيكون حده صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبه الى الله والاستغفار اذا كان قد تعمد. ومن وطئ عمره كذلك اذا كان قد لما طاف وسعى في العمره جهل حكم التقصير او نسي حكم التقصير واتى زوجته عمرته صحيحه لان في هذه الحاله ما زالت من قصح المصح الاول فعمرته صحيحه وعليه عن ذلك ذبح شاة او اطعام ست مساكين او صيام ثلاث ايام وان ذبح شاة فهو احسن واحوط لكونه وطئ قبل ان يتحلل قبل ان يحلق ويقصر في عمره. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
لما الأول اللي
مثلا لكن الذي رمى صار وسعى لكن ما حلق وفي زوجته قال لا يحلق.
أخ قل أسألك بالله أن تسأل هذا السؤال على سماحة الشيخ، والأرجو أن توجه كلمة للإعلام هنا أن يبين أخبار المجاهدين والكفر النصيريين كما هو حاصل الآن، والمقصود توعية الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء
إن شاء الله. يحيكم هذا حتى ترى بعض الآن ويكون بقية إن شاء الله تعلق المجاهدين في سوريا، لا بد إن شاء الله يسعى في إظهار أخبارهم وأعمالهم حتى يساعدهم إخوانهم. نسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويحمي باطل وأهله. نسأل الله العافية والسلامة.
الأخ كان سأل عن أن والدي استجاب السيارة، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى يعني أعلم كما فهم الإجابة. يقول أن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتين، وسبب الحادث أن لدى والدي سيارة وكانت واقفة قبل أن يركب السيارة، نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد وركب السيارة، وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مسى دهس الطفل فهل يلزمه صيام شهرين أم لا؟
لما أجاب الشيخ صيام شهرين وقد راح يعرف نفس صاحب السيارة اللي جعل، لأنه اللي باشر القتل فعليه فدية وعليه كفارة، والكفارة إجرامة المؤمنة تيسرت بين أبي تيسر فعلي صيام شهرين متتابعين كما بين الله لك تابع عليه زواج المسلم، ورغم أنه الدائس وهو القاتل فعليه، لأن ذاك اللي وضعه في قتله ما عنده قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قلت لو كان إنسان جابر بأدبي وطرحه أمام السيارة لأدعسه صاحب السيارة على قتله يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السيارة، لكن هذا طرح أما لأجل أنه في الظل في الظل في السيارة أو لأسباب أخرى فقدر الله موته على هذه السيارة، فالدائس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.
قد عزمني كتب بخط رديف، قد عزمني احد اخوايا وقال لي لازم تحضر احد اخواك العزيمة، وحرمت علي الذي امون عليه منهم، حرمت على الذي امون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا السؤال.
لا لا ما اعلم، لكن لو انها جاب الداعي وراح مع بعض الاخوان فاحضر، لو ما اتبع الاخوان مع الذي دعاهم ولكن هو لما حرم عليهم ان يذهبوا معه ولم يذهبوا معه فممنوع. لا لا راحوا معه، حرم عليهم ما راحوا، ما نقضوا عليهم، حرم عليهم ان يذهب معه ولكن وين هو السائل؟
وين السائل؟ سائل وين يا سائل؟ سائل معلش اسكت حقه.
كان قصده ان اشدد عليهم يروحون، حرم عليهم يروحون،
ما عليك فرق
ان
قصده
ان حرم عليهم
يروحون
ويروحون
وطاعوه ما حكم الشرع في رجل قال لزوجته انت طالق ولم يسبق له ذلك ولا مره؟
قال انت طالق ولم يريد لا اسهاما ولا تاكيدا ولا طبعها هكذا تفعل سلع تحرم عليهم بعد ذلك. انت طالق تفعل سلع أو قال أنت طالب ثم طالب ثم طالب، أو قال أنت طالب وطالب وطالب تحرم عليه إلا بعد ذلك. لا فلا، إذا كان قالها عن شعور يعني عن قصد عن شعور ما عنده لا شكر ولا شعور بشدة الغضب قالها على حالة طبيعية تبع
ابن أفريقيا
نعم سلعة تحرم عليه حتى في هذا الجرم.